بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل وزده علما وتوفيقا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإذا اشتبه المباح بالمحرم في غير الضرورة وجب الكف عنهما. والأمر يقتضي الفورية.
لا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فهذه القاعدة، وهي قاعدة اشتباه المباح بالمحرم، من أهم القواعد في الشريعة. فإذا اشتبه مباح بمحرم في غير الضرورة، في غير الضرورة، وهذا القيد مهم جدا، مهم جدا، فيطرحان جميعا، يطرحان جميعا. فإذا اشتبهت ميتة بمذكاة، فإن المكلف مأمور باجتنابهما جميعا. ولذلك في قاعدة أصولية: إذا اجتمع مبيح وحاضر يغلب ماذا؟ الحاضر، يعني المانع. ويضربون لذلك جملة من الأمثلة، منها: لو أن رجلا رمى صيدا فصاده، ثم سقط فوجده قد سقط في ماء، فما يدري أمات من سهمه أم من الماء. فإذا مات بسبب الماء يكون مات إيش؟ خنقا. وإذا مات بسبب سهمه فيكون حلالا. ولذلك هنا اختلط المبيح بالحاضر، فيغلب ماذا؟ الحاضر، يغلب المنع، التحريم. وعلى هذا أمثلة كثيرة يذكرها العلماء. إذا اشتبه ماء طاهر بنجس، تجد بعض العلماء يقول بأنه يتركهما جميعا ويلجأ إلى التيمم، ويلجأ إلى التيمم. بعض العلماء يقولون يجتهد، وبعضهم يقول يأخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة، إلى آخر ما يذكرونه في أبواب الطهارة في القسمة الثلاثية للماء. قال: في غير الضرورة. الضرورة هي حالة يصل فيها الإنسان إلى الهلاك إن لم يتناول المحرم، حالة يصل فيها الإنسان إلى الهلاك إن لم يتناول المحرم. ولذلك إذا اشتبهت على المضطر مذكاة بميتة فإنه لا يطرحهما جميعا، وإنما يأكل من أحدهما. لماذا؟ لأن الله تعالى أباح له أصلا أكل الميتة للاضطرار. قل جل وعلا: إلا ما اضطررتم إليه. قل جل وعلا: فمن اضطر غير باغ ولا عاد. فالضرورة تبيح المحظور. ولذلك في حالة الضرورة يقول الفقهاء بأنه ماذا؟ بأنه يأكل من الميتة. فإذا اشتبهت ميتة بمذكاة يأكل من هذه أو من هذه. عندنا أيضا ما يتعلق بالاشتباه إذا كان في شيء لا ينحصر. الاشتباه إذا كان في شيء لا ينحصر، فهل ينصرف عنه المكلف؟ يضربون لذلك أمثلة. مثلا: إذا اشتبهت عليه محرمة بمن تحل له، يعني قيل له بأنك في لك أخت من الرضاع في هذه القرية، لك أخت من الرضاع في هذه القرية، وهو يريد الزواج، لكن هذه الأخت التي من الرضاع ما تعرف من هي، ما تعرف من هي. هنا ماذا يفعل العلماء؟ يقولون يترك النكاح، يترك النكاح، لكن من أهل العلم من قال النكاح يحتاجه الإنسان، ولذلك يفرقون بين كونها منحصرة في بلد صغير وبين كونها في مصر كبير. أما إذا كانت في مصر كبير قالوا يجوز له أن يتزوج من هذه البلد لأن المسألة مظنونة، وأما إذا كانت في بلد صغير محصور فاشتبهت فلا يتزوج من هذا البلد وإنما ينتقل إلى بلد آخر. هذا فيما يتعلق بمسألة الاشتباه، إذا كانت الاشتباه محصور أو كان الاشتباه يعني غير محصور. هذه القاعدة الأولى فيما يتعلق بقاعدة الاشتباه، ولذلك الشريعة دعت إلى الورع، وهذا الورع من الدين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، وجاء في لفظ وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه الحديث. وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، والبر ما اطمأنت إليه النفس ما اطمأنت إليه النفس. ومن جملة المشتبهات بعض الفتاوى المبنية على الخلاف الفقهي خاصة فيما يتعلق بالمعاملات، فقد يقدم الرجل على معاملة وهي من النوازل أو الطوارئ فيسأل فيها أهل العلم، فمنهم من يجيز ومنهم من يحرم، والورع هنا الترك، وهذا الذي نص عليه ابن رجب وغيره أن في الاختلاف في المسائل الفقهية بين الجواز وعدم الجواز الورع ترك هذا الأمر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وبينهما مشبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. ولذلك مثلا توجد بعض المعاملات في مثلا يعني بعض المعاملات المعاصرة، فتجد مثلا خلاف بين الفقهاء المعاصرين، فمنهم من يرى بأن هذه المعاملة جائزة ومنهم من يرى بأن لا تجوز، ولذلك الموقف هنا أن تبتعد عن هذا الأمر لأن فيه الشبهة. القاعدة الثانية أن الأوامر على الفورية، وهذه من القواعد الأصولية، وهو سؤال يذكره الفقهاء أو يذكره علماء الأصول، هل الأمر على الفور أم على التراخي؟ هذه قاعدة أصولية معروفة وينبني عليها أحكام كثيرة جدا. هذه المسألة فيها خلاف على قولين، القول الأول أن الأمر على الفورية وليس على التراخي، بمعنى إذا توفرت الشروط يجب عليك أن تؤدي هذا الأمر، أن تؤدي هذا الأمر، لقول الله عز وجل وسابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، قول الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة، ولقول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، هذه كلها نصوص في القرآن. وأما السنة فأوامر النبي عليه الصلاة والسلام كانت عند الصحابة على الفورية، ولذلك ما أمر بأمر إلا عملوا به. وفي صلح الحديبية لما أمرهم بأن يحلقوا رؤوسهم وأن يذبحوا الهدي تأخروا، وهذا التأخر ليس عصيان للنبي عليه الصلاة والسلام، وإنما مثل ما يقولون عندنا الآن بعض المصطلحات الدارجة ردة فعل وصدمة مثل ما يقولون، لأن الصحابة أمضوا سنوات طويلة بعيدين عن مكة بعيدين عن المسجد الحرام، ثم لما اشتاقت نفوسهم وساروا من المدينة إلى مكة شوقا إليها ورغبة فيها وأن النبي صلى الله عليه وسلم وعدهم بذلك. فلما جاء صلح الحديبية على أن يعودوا من هذا العام أصبح ردة فعل وحزن شديد عند الصحابة. فالنبي عليه الصلاة والسلام دخل على أم سلمة قال: أما رأيت الناس؟ آمرهم بالأمر فلا يأتمروا. فقالت: يا رسول الله أخرج إليهم واحلق أمامهم واذبع وانحر هديك. فخرج فحلق عليه الصلاة والسلام ونحر هديه، فقام الناس كلهم يحلقون رؤوسهم حتى كاد بعضهم يقتل بعضا. والمعنى أنه كان عندهم أمل ورغبة في الاعتمار هذه السنة، لكن لما رأوا النبي صلى الله عليه وسلم حلق إذا لم ينزل وحي ولم ينزل أمر ففعلوا. والمقصود هنا الشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام أمرهم ولم يأتمروا في مثل هذه الحالة، فعده إيش؟ خطأ. فقال يقول لي يشكو لأم سلمة أقول آمر الناس وكذا، فدل هذا على أن الأوامر على الفورية، ولو لم تكن على الفورية لانتظر النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك دل العقل على أن الأوامر على الفورية. فأنت إذا قلت لزوجتك مثلا ائتيني بكوب ماء وجاءت بعد ساعة أو ساعتين، تعطيها وردة ولا ها؟ تنزعج ولا الله يستر ما تقدر أي. فلو قال شخص لزوجته أو لولده أو لخادمه ائتني بماء وتأخر عليه، يعد إيش؟ إساءة، يعد إساءة، أساء. ولذلك قال العلماء دل الكتاب والسنة والعقل على أن الأوامر على الفورية. القول الثاني قالوا لا، الأوامر على التراخي وليس على الفورية إلا إذا ضاق وقت الوجوب، ويستدلون لذلك مثلا بجملة من النصوص خاصة في السنة النبوية، أهمها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخر الحج من السنة السادسة إلى السنة العاشرة أو التاسعة، مع أن الله تعالى فرض عليه الحج، يقول جمهور الفقهاء بأنه فرض في السنة السادسة، والرسول عليه الصلاة والسلام أخره إلى السنة العاشرة أو التاسعة. فقالوا هذا دليل على أن الأوامر ليست على الفورية، ولهم أدلة كثيرة في ذلك أضرب عنها صفحا محافظة للوقت. لكن الجواب عن هذا بأن النبي عليه الصلاة والسلام أولا فرض الله عليه الحج في السنة التاسعة، والدليل على ذلك أن آية الحج نزلت في صدر سورة آل عمران، وصدر سورة آل عمران تسمى، هذه نزلت في عام الوفود، وعام الوفود كان سنة كم؟ تسعة، سنة تاسعة من الهجرة. وأما الذي نزل في السنة السادسة فهو قول الله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله، وهذه جاءت في السنة التاسعة. الأمر الثاني أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يؤخر الحج، وإنما أراد أن يحج حجة ممحوضة لله خالصة، ليس في مكة شيء من مخلفات الشرك ولا من شوائب البدعة ولا من هذه الأمور التي كانت موجودة. ولذلك أرسل أبا بكر وعقبه بعلي يناديان بسورة براءة وينادي يقرآن سورة براءة ويناديان في الناس أن لا يحج بعد هذا العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، فكانوا يطوفون عراة في البيت وكانت بقايا شرك، فطهر المسجد الحرام فحج النبي عليه الصلاة والسلام. ولأبي العباس تقي الدين رأي آخر وقال بأن النبي عليه الصلاة والسلام كان خائفا على المدينة مشتغلا بالجهاد، ولذلك قال رحمة الله عليه أن الحج على الفور إلا لمشتغل بجهاد، إلا لمشتغل بالجهاد. الصحيح من قولي أهل العلم أن الأوامر على الفورية وليس على التراخي، الأوامر على الفورية، ولذلك المكلف يجب عليه أن يمتثل الأمر فورا. والنصوص هذه التي ذكرها العلماء كلها تشير إلى هذا المعنى. نعم.
قال والحكمة الشرعية ويقال لها العلة هي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لأجله.
نعم. العلة والحكمة، العلة والحكمة، العلة هي المعنى المناسب الذي شرع الحكم لأجله وتسمى العلة. العلة هي ما اقتضى تغييرا، يسمى العلة. العلة والعليل، العليل من هو؟ المريض، تغيرت حاله من الصحة إلى المرض، والعلة هي المرض وهي التي تقتضي تغيرا. والعلة أحد أركان القياس، قلنا لكم بأن القياس له أربعة أركان: الأصل والفرع والعلة والحكم. فالعلة أحد أركان القياس وهي ما اقتضى تغييرا. فهل الحكمة هي العلة؟ هذه فيها كلام لأهل العلم. بالمعنى العام أن العلة ليست هي الحكمة وإن كانت تقتضيها، لأن الحكمة هي المصلحة. الحكمة هي المصلحة. أضرب لكم مثال يوضح المعنى هذا حتى تضبطون المسألة، الآن عندنا القصاص، ها؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. القصاص عندنا فيه علة وحكمة. علة القصاص ما هي؟ لا، العمدية، هذا تسمى علة. والحكمة المحافظة على حياة الناس، ولكم في القصاص حياة، هذه حكمة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، يعني في قتل العمد، واضح؟ طيب، شرب الخمر فيه علة وحكمة. العلة ما هي؟ الإسكار. الحكمة المحافظة على العقول، واضح؟ العقول، العقل، هذا بشكل مبسط. ولذلك الحكمة هذه ما يصلح أن يقال بأنها العلة. ليش؟ لأنها تتغير وتتفاوت بحسب الأحوال والأشخاص والأزمان والأماكن، تتغير. ولذلك الشارع ما علق الأحكام على الحكم، وإنما نبه على الحكم، وإنما علقها على ماذا؟ على العلة. ولذلك العلة أصل ركن من أركان القياس. لكن أحيانا قد تكون العلة هي، قد تكون الحكمة هي العلة، بشرط أن تكون منضبطة، لأن الأصل أن الحكمة ما تنضبط لأنها تتغير على حسب الأحوال والأزمنة والأماكن والأشخاص. أما العلة فثابتة، ولذلك قد نطلق الحكمة على العلة إذا انضبطت، أما إذا لم تنضبط فإنه لا يقال بأن الحكمة هي العلة. ولذلك من شروط العلة أن تكون منضبطة. والعلة توجد أين؟ في الفرع ولا في الأصل؟ في الأصل، توجد في الأصل. ولذلك العلة عندنا نوعان: العلة باعتبار العموم، عندنا علة متعدية وعندنا علة قاصرة. العلة المتعدية تستفاد من جانبين: بالنص وبالاستنباط. العلة المتعدية تستفاد من جهتين، إما بالنص وإما بالاستنباط. ومعنى العلة المتعدية هي التي تتعدى من محل النص إلى غيره. مثال، ودائما الأمثلة تبسط وتوضح المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الهرة: إنها من الطوافين عليكم والطوافات. يعني سؤر الهرة طاهر، طيب ما هي العلة؟
طوافين
منصوصة، الطوافة، هذه هي العلة. العلماء عدوا هذه العلة إلى الفأرة، مع أن ما ورد نص، قالوا بأن سؤر الفأرة طاهر. الدليل القياس، على ماذا؟ على الهرة بجامع الطوافة، واضح؟ ولا عيد؟ بس آخر مرة، طيب، الآن قلنا بأن العلة هي التي تتعدى إلى محل النص أو من محل النص إلى غيره. يعني هذه يعني أمثلتها ونماذجها كثير. علماء الأصول ضربوا مثال بحديث الهرة لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الهرة قال إنها من الطوافين عليكم الطوافات. طيب الآن الفقهاء من الفقهاء طبعا وليس كلهم قالوا بأن الهرة سؤر الهرة عفوا الفأرة سؤر الفأرة طاهر سؤر الفأرة طاهر. الدليل ما في دليل مع أن الفأرة نجسة الأصل الفأرة من الفواسق لكن قالوا بأن سؤرها طاهر. الدليل القياس القياس على من؟ على الهرة. طيب القياس حتى يكون صحيح لا بد فيه من أصل وفرع وعلة ثم نخلص إلى الحكم. الأصل وين؟ في الفأرة والفرع عفوا الأصل في الهرة والفرع الفأرة. العلة وين؟ الطوافة. ما معنى الطوافة؟ تطوف على البيت طوافين عليه ما تنضبه هذه يعني قصدي ما يتحكم بها. والحكم طهارة سؤر الهرة. طبعا هناك علل مستنبطة وليس منصوصا عليها مثل قضية القتل العمد العدوان يذكرون طبعا بأن هذه العلة مستنبطة لأنه ما جاء النص فيها ما جاء النص فيها. يا أيها الذين كتب عليكم القصاص في القتلى. لماذا؟ قالوا مستنبطة لأن هناك قتل ما فيه قصاص فإذا لابد من العدوان فكل قتل حصل فيه عدوان فيه القصاص على أي نحو وحال. العلة القاصرة هي التي ثبت وجودها في الأصل فقط ولا تتعدى إلى الفرع هذه يسمى العلة القاصرة هي التي ثبت وجودها في الأصل قالوا ولا تتعدى إلى الفرع. واختلف العلماء هل العلة القاصرة ممكن أن تستنبط؟ قولان لعلماء الأصول خلاف قوي في هذه المسألة ولذلك رجح شيخ الإسلام وغيره إلى أن العلة القاصرة ممكن أن تستنبط وليس شرطا أن تكون منصوصا عليها في الأصل. لذلك يقولون بأنه يجوز التعليل بها إن كان منصوصا عليها ومثل التعليل بوجوب كفارة الجماع في نهار رمضان. العلة القاصرة أيضا المستنبطة اللي ذكرت لكم قبل قليل قالوا يجوز أيضا التعليل بها وهذا على الصحيح من قولي أهل العلم. يضربون لذلك مثال الرمل في الأشواط الثلاثة الرمل في الأشواط الثلاثة وهو سرعة تقارب سرعة المشي مع تقارب الخطى في الأشواط الثلاث. قالوا العلة فيه قاصر لكنها مستنبطة وليس منصوصا عليه كذلك استبراء الأمة بحيضة. نعم.
قال ويعم الحكم بعموم علته كما أن اللفظ العام يخصص إذا علم خصوص علته.
نعم هذه المسألة اللي ذكرناها قبل قليل ما يتعلق بالعلة القاصرة. نعم اللي بعده.
قال والسبب هو الذي يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته.
نعم الآن بدأ أو دخل فيما يتعلق بالأحكام الوضعية. السبب السبب دائما يقال في لغة العرب ما يتوصل به إلى مقصود ما السبب ما يتوصل به إلى مقصود ما سواء كان حسي أو معنوي. وشرعا ما يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته ومن عدمه العدم لذاته هذا هو السبب. ولذلك مثلا قالوا في الوقت يلزم من دخول الوقت وجود الحكم وهو وجوب الصلاة على المكلف وجوب الصلاة على المكلف هذا هو معنى السبب. السبب فالله عز وجل جعل للعبادات أسباب منها الوقت مثلا منها الوقت فإذا دخل الوقت وجبت الصلاة على المكلف. طيب السبب ينقسم باعتبار قدرة المكلف ينقسم إلى قسمين سبب مقدور عليه وسبب غير مقدور عليه. السبب المقدور عليه هو ما كان داخلا تحت قدرة المكلف، ما كان داخلا تحت قدرة المكلف. مثل ماذا؟ أشياء كثيرة، أشياء كثيرة داخلة تحت قدرة المكلف، يبذل السبب فيها، يبذل السبب فيها. أما السبب الذي هو غير داخل تحت قدرة المكلف فهذا ليس من كسب المكلف، ولذلك لا يجب عليه، لأنه غير داخل في تحصيله. مثل زوال الشمس، زوال الشمس هل بقدرة في داخل تحت قدرة المكلف؟ لا، غير داخل تحت قدرة المكلف. النوع الثاني من أقسام السبب باعتبار المشروعية، فهو قسمان: سبب مشروع وسبب غير مشروع. فكل سبب أدى إلى مصلحة عامة فهو مشروع، وكل سبب أدى إلى مفسدة فإنه غير مشروع. أيضا تقسيم السبب باعتبار المناسبة: سبب مناسب للحكم وهو الذي يترتب على شرع الحكم تحقيق المصلحة، وسبب غير مناسب للحكم، سبب غير مناسب للحكم. ولذلك عندنا أسباب كثيرة الآن مثلا للوصول إلى الحكم الشرعي، الوصول إلى الحكم الشرعي، وهذه الأسباب إما أن تدخل في تحت قدرة المكلف، وإما أن لا تدخل تحت قدرة المكلف ولا هي من كسبه. ولذلك مثلا في أبواب المواريث يذكرون أسباب الميراث، كم أسباب الميراث؟
ثلاث.
يقول الناظم: أسباب ميراث الورى ثلاث، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. هذه ثلاث: نكاح وولاء ونسب. فهذه كل أسباب لإيش؟ الوصول إلى التركة للإرث، هذه كل أسباب للوصول إلى الإرث. نعم.
قال: والشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته.
طبعا هو ما ذكر المانع، ودائما علماء الأصول يذكرون بعد السبب المانع، والمصنف رحمة الله ما ذكر هذا لأن مصنفه مختصر، لكن نحن نذكره. دائما يقول السبب والمانع، السبب والمانع. حتى في المواريث لما ذكر الرحبي لما ذكر أسباب الميراث أعقبه بإيش؟ موانع الإرث. ماذا قال؟ ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث، وهي واحدة من علل ثلاث: قتل ورق واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. مباشرة بعدما انتهى من ذكر الأسباب ذكر الموانع. ودائما حتى العلماء يعبرون، قالوا: إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، توفرت الأسباب وانتفت الموانع. والمانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. هذا هو المانع، المانع ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. مثل المواريث، ذكرنا نحن المواريث ما يلزم من وجوده العدم، إذا وجد القتل عدم الميراث، ولا يلزم من عدمه وجود ولا عدم لذاته. فإذا انعدم القتل فقد لا يجب الميراث، وقد يجب إذا مات، وإذا لم يمت ما يجب عليه أن يرثه وهو حي. ويضربون لذلك بوجود الدين بالنسبة للزكاة، هذا في قول لبعض العلماء الذين يرون بأن الدين مانع للزكاة. مثلا نضرب هذا المثال، وإن كنت أنا لا أذهب إلى هذا القول، يقولون يلزم من وجود الدين عدم وجود الحكم وهو وجوب الزكاة، ولا يلزم من عدم الدين الزكاة أو عدمها. فقد يكون الشخص غنيا مثلا يملك النصاب فيزكي، وقد يكون فقيرا ولا تجب عليه الزكاة. المانع يقسمونه باعتبار ما يمنعه من حكم أو سبب إلى قسمين: مانع الحكم ومانع السبب. مانع الحكم هو كل وصف وجودي ظاهر منضبط لحكمه، تقتضي نقيض حكم السبب مع تحقيق السبب. مثال الحيض، وجود الحيض مانع من وجوب الصلاة، مع تحقق السبب وهو دخول الوقت، يدخل الوقت على المرأة الحائض وهو السبب، لكن ما تصلي لوجود ماذا؟ المانع. مانع السبب هو كل وصف يقتضي وجوده حكمه، مثل الدين اللي ذكرناه قبل قليل في مسألة الزكاة. المانع من حيث ارتباطه بخطاب الشرع قسمان: مانع داخل تحت خطاب التكليف، ومانع داخل تحت خطاب الوضع. المانع الداخل تحت خطاب التكليف مثل الإسلام، الإسلام يمنع انتهاك حرمة الدم والمال مثلا، ولذلك قال إلا بحقه، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. ومانع داخل تحت خطاب الوضع، وهذا ذكرنا دائما خطاب الوضع ليس داخلا تحت قدرة المكلف ولا باستطاعته، ولذلك المانع اللي داخل تحت خطاب الوضع هو الذي ليس للشارع قصد في تحصيله من حيث هو مانع ولا في عدم تحصيله، مثل ما ذكرنا في مسألة الزكاة، وكذلك يضربون مثال في مسألة الكفارات. الآن عندنا الشرط، الشرط لغة العلامة، قال جل وعلا: فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها، علامة. ولذلك الحجام سمي شرطة المحجم، لأن الشرطة تبقي علامة وأثر في المحجوم، في المحجوم. واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. مثال: يلزم من عدم الطهارة عدم وجود الحكم وهو صحة الصلاة، فقد يكون الإنسان مستقبل القبلة، ساترا عورته، مكبرا تكبيرة الإحرام وكذا، لكن صلاته غير صحيح. لماذا؟ لتخلف شرط وهو الطهارة. مثلا الطهارة، هو قد أوقع الصلاة حقيقة لكنها غير مقبولة شرعا، ولذلك لا يلزم من وجود الطهارة وجود الحكم وهو صحة الصلاة، فقد يصلي المتطهر أيضا إلى غير القبلة مثلا، أو قبل الوقت، أو قبل الوقت إلى غير القبلة تعمدا طبعا، حتى تكون صلاته نقول نحكم عليه بالبطلان. الشرط أيضا ينقسم باعتبار الوصف إلى أربعة أقسام: شرط عقلي وعادي ولغوي وشرعي. شرط عقلي وعادي ولغوي وشرعي. الشرط العقلي مثل ماذا؟ هو ما لا يوجد المشروط عقلا بدونه، مثل اشتراط الحياة للعلم، الميت ما يعلم ولا يحصل العلم، فالحي هو الذي يكتسب العلم. الشرط العادي هو ما يكون شرطا عادة، شرط عادة، مثل وضع السلم للصعود على السطح، اللي يبغى يصعد على السطح ها جرت العادة ماذا يفعل؟ يضع السلم. الشرط اللغوي ما يذكر بصيغة التعليق، إن نجحت فلك كذا، دائما شرط لغوي، ويدخلون أيضا في العقود، في العقود إن فعلت كذا أعطيتك كذا، إن نجحت كذا. يبقى الشرط الشرعي المراد والمقصود هنا، وهو ما جعله الشارع شرطا، ما جعله الشارع شرطا، وهذا هو المقصود. أيضا الشرط انقسم باعتبار قصد المكلف له أو عدم قصده إلى قسمين: القسم الأول ما يرجع إلى خطاب التكليف، والثاني ما يرجع إلى خطاب الوضع. ما يرجع إلى خطاب التكليف هو ما قصده الشارع قصدا واضحا، وهو إما أن يكون أمر أو نهي. أمر مثل ما؟ طهارة للصلاة، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، شرط. النهي نكاح المحلل، هذا التيس المستعار، رجل طلق امرأته بالثلاثة يبغى يرجعها، يتحايل يجيب شخص إيش يحلل له، هذا حرام، النكاح باطل. ليش؟ لأن الشارع نهى عن ذلك، الشارع الحكيم نهى عن ذلك. إذن هذا هو الشرط. نعم.
قال: والعزيمة حكم ثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح، وضدها الرخصة، والناس والمخطئ والمكره لا إثم عليهم، ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة ولا إلزام لهم بعقد، والناس والمخطئ يضمنان ما أتلفاه من النفوس والأموال.
طيب، الآن نتكلم عن العزيمة والرخصة. العزيمة هي الحكم الثابت بدليل شرعي خالي عن معارض الراجح. هذا الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح. الرخصة على خلاف ذلك، الرخصة على خلاف الدليل، ولكن لعذر. والرخصة مأخوذة من السهولة، السهولة واليسر، هذا معنى الرخصة. طيب، نضرب مثال يوضح الرخصة والعزيمة، يوضح الرخصة والعزيمة. الأصل الرخصة أم العزيمة؟ العزيمة هذا الأصل، والرخصة طارئة، الرخصة طارئة. مثلا عندنا تحريم الميت، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة. الميتة هنا حكم ثابت من غير مخالفة دليل شرعي، واضح، هذه عزيمة. يجب على كل مسلم أن يجتنب أكل الميت. لماذا؟ لأنه حرام ثابتة بدليل شرعي، ما في شيء يخالف ذلك. لكن أنه وجدت المخمصة وهي حالة الاضطرار، بحيث أن الإنسان وصل إلى مرحلة إن لم يتناول الميت مات، جاء إيش؟ الترخيص. ولذلك قال جل وعلا: فمن اضطر في مخمصة، وهذا راجح، هذا معارض راجح، معارض راجح، فدل على التحريم قوله تعالى: حرمت عليكم الميت، وعلى الرخصة: فمن اضطر في مخمصة. أقسام الرخص كثيرة، قد تكون رخصة واجبة ومندوبة ومباحة وخلاف الأولى ومكروهة. فقد تكون الرخصة واجبة وضابطها كل ما فيه إبقاء للنفس المعصومة، هذا ضابط، ما في حاجة أننا نمثل، اضبط هذا. كل ما فيه بقاء للنفس المعصومة يجب على المكلف أن يتعاطى الرخصة هذه. المندوبة الرخصة مثلا مثل رخص السفر، رخص السفر كثيرة، منها القصر والجمع، وبعض العلماء لا يرى الجمع، ومثلا الفطر وغير ذلك. كذلك عندنا رخص مباحة، مثل رجل أكره على كلمة الكفر فيباح له أن يترخص بها، والأفضل ألا يترخص على قول، يقول الصبر على عدم النطق بكلمة الكفر أفضل في مسألة خلافية لها بحث في أصول الفقه. النوع الرابع خلاف الأولى، خلاف الأولى، مثل الفطر في السفر لمن كان سفره مريحا غير شاق، هي رخصة لكن خلاف الأولى، الأفضل أنه يتم، أفضل أنه عفوا يكمل. وعندنا رخص مكروهة، ضربوا لذلك مثال، قالوا مثل السفر لأجل الترخص، يسافر لأجل أن يترخص، قالوا بأن هذه رخصة مكروهة. هذا فيما يتعلق بالعزيمة والرخصة، العزيمة والرخصة، والمكلف، المكلف ينبغي أن يعتني بالعزائم إلا ما ورد الدليل بكونه رخصة. وما فعله النبي عليه الصلاة والسلام من الرخصة أفضل من الأخذ بالعزيمة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما سافر سفرا إلا وقصر، ولذلك الإتمام في السفر على خلاف الأولى، على خلاف الأولى. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يقصر في جميع سفره، ما ثبت عنه أنه أتم. ولذلك يأتي شخص ويقول: والله أنا أحب الإتمام، نقول: أنت فعلت المفضول ولم تفعل الفاضل. ولذلك أحيانا العبادة القليلة قد تفوق العبادة الكثيرة من جنسها، ويذكرون لذلك ركعتين في السفر أفضل من أربعة في السفر، يذكرون لذلك مثال ركعتين في السفر أفضل من الإتمام. تفضل.
قال: والناس والمخطئ والمكره لا إثم عليهم، ولا يترتب على فعلهم فساد عبادة ولا إلزام له بعقد. والناس والمخطئ يضمنان ما أتلفاه من النفوس والأموال.
هذه قاعدة مهمة جدا، وأظني أشرت إليها في المجالس السابقة، وهي أن الخطأ والإكراه والنسيان أسقط الله جل وعلا الإثم على من فعل محظورا خطأ أو نسيانا أو إكراها. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في الصحيح قال الله تعالى: قد فعلت. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وأيضا يقول الله جل وعلا: في سورة الأحزاب، لا قبلها: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم وكان الله غفورا رحيما. ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، الجناح هنا الإثم. ولذلك كل من وقع في محظور نسيانا أو جهلا أو إكراها، إكراها ملجئا تاما، فالإثم عنهم مرفوع، الإثم عنهم مرفوع. وهل هذا يجري في جميع المحرمات؟ من أهل العلم من ذهب إلى هذه القاعدة قال: عام في جميع المحرمات، ومنهم من استثنى بعضها مما فيه انتهاك حرمة الزمان مثل الجماع في نهار رمضان، قالوا نسيانا عليه الكفارة، وأيضا الجماع في الحج قالوا لأنه انتهك حرمة الإحرام. والصواب ما ذكرته من القول الأول، أنه إذا تحقق النسيان والخطأ والإكراه الملجئ فإن الإثم مرفوع ولا يترتب عليه أثر من حيث الكفارات، إلا في مسألة الضمان سيأتي، إلا في مسألة الضمان وسيأتي. والخطأ والنسيان والإكراه أسقطه معبودنا الرحمن، والخطأ والإكراه والنسيان أسقطه معبودنا الرحمن، لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل. مقصود بأن هذا كله مما عفى الله جل وعلا، لأن هذه تسمى عوارض أهلية، عوارض أهلية يعني تجعل الإنسان غير مكلف بهذا الوصف، بهذا الوصف. والنسيان حالة يكون الإنسان فيها لا يتذكر كون الشيء هذا واجب أو محرم. وكذلك الخطأ، الخطأ، الخطأ في مقابل العمد. وأيضا الإكراه، والإكراه كما قلت لكم على ضربين: إكراه ملجئ وإكراه غير ملجئ، وإكراه تام وإكراه ناقص. لكن في الخطأ والنسيان إذا أتلف الإنسان شيء فإنه يضمن. لماذا؟ لأن المتلفات هذه تترتب عليها حقوق للعباد، فمن أتلف شيئا خطأ فإنه لا إثم عليه لكن عليه الضمان، من أتلف شيئا نسيانا فإنه لا إثم عليه لكن عليه الضمان، لكن عليه الضمان. ولذلك قال: ولا لكن مع الإتلاف يثبت البدل وينتفي التأثيم عنه والزلل، ينتفي التأثيم عنه والزلل، لا إثم عليه ولا خطيئة وإنما عليه الضمان. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وإن شاء الله نعدكم بحول الله وقوة أن بقية الرسالة إن شاء الله في الدورة القادمة بحول الله وقوة. أنا تعمدت أني أختصر اليوم وأترك المجال للأسئلة والمناقشة والمذاكرة لما سبق من المسائل. طبعا الأخ أبو عبد الله ذكرنا بموضوع ما يتعلق بالحقيقة فاتني أنا الحقيقة أيضا على ثلاثة أقسام. لما تكلمنا في مسائل الحقيقة والمجاز، الحقيقة على ثلاثة أقسام: حقيقة عرفية وحقيقة شرعية وحقيقة لغوية. وحقيقة لغوية، هذه الحقائق. ولذلك الصلاة مثلا، الصلاة في أصل اللغة معناها الدعاء، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا، يعني لا تدعو. وقول النبي عليه الصلاة والسلام للرجل الذي ما أكل وكان صائما قال أو فليصلي، يعني فليدعو، فليصلي أو يعني فليدعو. ولذلك أصل الصلاة في اللغة الدعاء، ثم انتقلت هذه الحقيقة الصلاة من معناها اللغوي إلى معناها الشرعي، فأصبحت الصلاة تطلق على ماذا؟ على التعبد لله عز وجل بأقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير ومختتمة بالتسليم، مختتمة بالتسليم. ولذلك ما يتعلق بالأحكام الشرعية الأصل في ذلك إيش؟ الأصل في ذلك الحقائق اللغوية، الحقائق الشرعية، ينتقل إلى الحقائق الشرعية. وأما الحقائق العرفية هذه فهي في الغالب تجري فيما يتعلق بالعقود والمعاملات وما يجري بين الناس من ألفاظ في الأيمان وغير ذلك. ولذلك الحقائق هذه معرفتها مهم، حقيقة الشرعية واللغوية والعرفية، فانتقال هذه الحقائق مهم. ولذلك للمفتي وطالب العلم والقاضي لابد أن يكون له نظر والتفات إلى هذه الحقائق، لأن لها يعني واقع من حيث الحكم ومن حيث الفتية. طيب نفتح المجال للأسئلة، تفضلوا. نعم، يسأل الأخوان الفاضل أبو منيب عن الفرق بين الإكراه الملجئ والإكراه غير الملجئ. الإكراه الملجئ هو أن يعتقد المكره أن المكره قادر على تنفيذ تهديده بالقتل أو بإتلاف عضو ويغلب على ظنه ذلك أو يتحقق ذلك. أما الإكراه الناقص أو غير الملجئ فهو الذي دون النفس، كأن يكون ضربة مثلا خفيفة لا تؤذي يحتملها، أو أخذ مال لا يجحف برأس ماله مثلا، هذا يسمى إكراه، إكراه ناقص، هذا لا يجوز للإنسان أن يستجيب للمكره. أما الذي يستجيب فيه المكره للمكره إذا تيقن أو غلب على ظنه أن تهديده بالقتل أو بانتهاك العرض أو بقطع العضو أو مثلا بخطف الولد أو بحرق ماله كله، ها، هذا يسمى الإكراه الملجئ. وهذا الإكراه الملجئ لا يجوز أن يستجيب في كل شيء، وإنما ذكر العلماء أمران لا يجوز له أن يستجيب فيهما، الأول القتل والثاني الزنا. فلو أكره المكلف أو الإنسان أكره إكراها ملجئا تاما ويعلم بأن المكره سينفذ في قضية القتل لا يجوز. لماذا؟ لأن الأنفس تتساوى في العصمة، فلا يجوز أن يقتل غيره ليبقي نفسه، ولذلك يستسلم للقتل. والثاني الزنا، فلو أكرهه شخص على الزنا أو اللواطة أو الفاحشة كما يقول فلا يجوز له أن يستجيب ولو كان تهديدا بالقتل. لماذا؟ وذلك لأن هذا فساده عريض وشره مستطير، فاستثنى العلماء هذين من الإكراه الملجئ. وإذا أكره على كلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان جاز له أن ينطق بكلمة الكفر وقلبه مطمئن بالإيمان. تفضل. كيف بالفعل يعني؟ هذه مسألة الأفعال ستأتي معنا إن شاء الله. الجمهور الفقهاء على أن الأفعال ليست على الوجوب، وهناك قول بأنها على الوجوب. طبعا يتكلمون في الأفعال التي ليست هي بيان لمجمل ولا هي تخصيص لعموم ولا هي تقييد ولا هي لشرح فريضة، مثل قول صلوا كما رأيتمون يصلي، ففعل النبي هنا واجب. يتكلمون على أفعال أخرى. تفضل. تروك، ترك النبي صلى الله عليه وسلم سنة، الترك سنة. نعم. ولذلك الشيء الذي تركه النبي عليه الصلاة والسلام فيما يتعلق بأمور الدين هذا يعتبر سنة، هذا سنة. ولذلك كل ما تركه النبي صلى الله عليه وسلم من عبادات أو من أحوال أو صفات هذا يدخل في التشريع، هذا يدخل في التشريع، وهذا فقه الصحابة رضي الله عنه. ولذلك مثال واحد أضرب، عندنا عشرات الأمثلة. النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أحاديث بلغت التواتر المعنوي، بلغت التواتر المعنوي أنه كان يرفع يديه في الدعاء عليه الصلاة والسلام، بلغت التواتر المعنوي وليس التواتر القطعي لكن المعنوي، أنه كان يرفع يديه في الدعاء. ففي خطبة الجمعة ما كان يرفع يديه في الدعاء، ما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الدعاء، وإنما رفع إصبعه. شوف الصحابة رضي الله عنهم فهموا هذا، ولذلك ما كانوا يرفعون أيديهم في خطبة الجمعة. ولما رفع أحد خلفاء بني أمية ورأى أحد الصحابة وكان موجودا تحت المنبر قال قبح الله هاتين اليدين، ما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرفع يديه على المنبر، فالرسول ما قال لا ترفعوا أيديكم إنما ترك، ففهم الصحابة إلى أن الترك على أن الترك سنة. يقول أيهما يقدم طالب العلم في الدراسة، أصول الفقه أم الفقه؟ لا، هو يبدأ بهذا وهذا، يبدأ بمتن فقهي مناسب على أحد المذاهب الأربعة، تتلمذ على شيخ، وأيضا يأخذ مقدمات في أصول الفقه أو قواعد عامة من دون تعمق، لكن الأول يبدأ بالفروع الفقهية ثم بعد ذلك ينتقل إلى قواعد الأصول. تفضل. وعندنا أصل شرعي وعندنا أصل عرفي موجود، فنحن نعتبر الأصل الشرعي، لا بد من اعتبار الأصل الشرعي، وهو أن طعام أهل الكتاب حلال عليه، لأن الله جل وعلا قال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. ولذلك عائشة رضي الله عنها قالت يا رسول الله يأتينا لحمان، يعني لحم، ما ندري أذكر اسم الله عليه أم لا، قال كلوا أنتم واذكروا اسم الله. ولذلك الأصل في أطعمة أهل الكتاب الحل والإباحة. وهل الإنسان يسأل ويفتش؟ لا، الجواب بأن الإنسان ما ينبغي له إذا جاء لحم يقول من وين ومصدره وما هي الشركة وما هي كذا، لماذا؟ لأن الله أباح لنا، ولأن فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الصحابة وتعامل الصحابة كان على الأصل. حتى عائشة لما قالت ما ندري قال كلوا أنتم وسموا، إذن جعلها على الأصل. الآن عندنا بسبب طبعا تواصل الناس ووسائل التواصل والإعلام ينقل شيء، يقولون في كثير من الدول هذه ما تذبح الذبح إراقة الدم وإنما تقتل الذبيح، فإذا ثبت عندك أنت من دون تطلب ومن دون تفتيش ومن دون كذا ووصلك بأن هذه الدولة أو هذه الشركة أو هذه الجهة تقتل البهيمة تصعقها مثلا صعقا أو قتلا، فلا يجوز الإنسان، لأن الآن أصبح عندك يقين وأصل بأن هذه ميتة، هذه ميتة. لا، ويقتلونها، يقتلونهم الأصل. وذلك تختلف أحيانا في جنس من البهائم يصعق صعقا، والصعق هذا أحيانا يميته وأحيانا لا يميته، وأنا وقفت على شيء من هذا في كثير من البلاد، وفي من البهائم من تقتل قتلا ترمى بالرصاص، فأنت تتأكد. لكن إن جاءك لحم من دون ما تسأل ومن دون ما تفتش الأصل أنه حلال. نعم. بالنسبة لمن انتهك نهار رمضان بجماع ناسيا فإنه يقضي هذا اليوم من حيث القضاء، أما الكفارة فليس عليه كفارة في أصح قول أهل العلم، وذلك لأن النسيان عارض من عوارض الأهلية، عارض، وإنما أفسد هذا اليوم فقط ولذلك يقضي. تفضل.
الأمس الشيخ قلت أنت أنا شخص خطب من ولي الأمر اللي هو أظن الفتاة
نعم
هو وافق الطرفين والطرف الثالث كان رافض يعني البنت في هذه الحالة شو يكون
الطرف الثالث
البنت
لا البنت لابد أن ترضى لابد أن ترضى اي فاذا وافقت فاذا رضي الولي بهذا الخاطب ورفضت البنت فالامر اليها ولذلك في امراه اسمها خنساء بنت جذام اتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابي زوجني من ابن اخيه ليرفع بي خسيسته فقال الامر اليك فقالت اجزت ما اجاز ابي الا انني اردت ان اخبر النساء بان لهن قول او امر ولذلك المرأة إذا لم ترضى ليس لوالدها ولأبيها أن يجبرها على ذلك لا بد من رضاها يقول هل اللغة العربية اصطلاحية أم توقيفية لا هو المقصود هل اللغة العربية اصطلاحية لا الأصل أن اللغة بأصلها الذي وضعت له توقيفية الأصل أن الأصل أنها توقيفية هذا هو الأصل والاصطلاح طارئ يعني فيما بعد يصطلح على بعض العبارات وبعض المصطلحات تفضل
إذا أكرهت المرأة زوجها على الطلاق لأن قالت حدثته إذا لم تطلقني أفضل
أي
أو نار من
شعر نفسها السائل يقول إذا أكرهت المرأة زوجها على الطلاق وذكر وصف الحالة الحالة اللي ذكرها الأخ السائل بارك الله فيه تفيد على أن الإكراه ملجئ لأن قالت إذا ما طلقتني قتلت نفسي فإذا غلب على الزوج وهو أدرى بزوجته أو تيقن أو غلب على ظن بأنه فعلا ستنفذ هذا التهديد في نفسها وطلق فطلاقه لاغ غير معتبر لأن هذه داخل ضمن مسألة الإكراه وفي سنن سعيد بن منصور أن رجلا نزل ليشتار العسل نزل ليشتار العسل يعني العسل في الجبال ينزلون بالحبال فقعدت امرأته على الحبل بسكين قال طلقني وإلا قطعت بك هذا الحبل فذكرها الله خوفها بالله فما استفاد فطلقها طلقة قالت لا بد بالثلاث فطلقها بالثلاث ثم أخذها إلى عمر فعلاها عمر بالدرة على رأسها وقال خذ امرأتك ما احتسبها شيء وأنا مرت علي أيضا مسألة وإن رجل استفتاني يسكن في برج من الأبراج في الشارقة يقول بأن زوجته هددته إذا لم يطلقها ترمي نفسها من أعلى البناية يقول فذكرتها وخوفتها وكذا يقول فعلا عزمت على إلقاء نفسها فجعلت رجل في البلكونة من الأمام وتحاول أن ترمي نفسها يقول فطلقتها طلق فأبت إلا ثلاث وفعلا يقول طلقتها بالثلاث فرجعت العجيب وين يقول بعد ربع ساعة صارت تبكي ليش تطلقني يقول صارت تصيح وتبكي ليش تطلقني وانت ما تحبني يلا تفضل الشيخ اي نعم صحيح والله بعض العلماء يقولون يذكرون بانها من الرخص المكروهه لان ينظرون الى السفر ولا ينظرون الى القصد فيقولون الحاله مسافر ولذلك قالوا لو سافر سفرا مباحا ترخص برخص السفر لو سافر سفرا مباحا لكن حقيقة فيها كلام ولذلك بعض العلماء يدخلون هذه تحت قاعدة المعاملة بنقيض القصد فقالوا إذا سافر لهذا الغرض حتى يفطر مثلا أو يجامع قالوا يعامل بنقيض قصده ولذلك يحرم عليه ذلك ومن أهل العلم من قال إذا احتاج إلى الفطر ولا يحصل هذا إلا بالسفر قالوا يجوز له ذلك مع الكراهة نعم
بس
الحالة اللي ذكرتها اللي يصلك مرة ثلاثة
إيه؟
طلقت ولا ما تعتبر طلقت؟
الأخيرة هذه؟ لا مكره مسكينها. لا مكره. أي سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أولا صلى الله عز وجل يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وشكر الله لكم حضوركم واجتهادكم، أبشروا بخير فأنتم في عبادة وطاعة. الشكر أيضا لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي على جهودها المشكورة والمذكورة وحرصها على نفع الناس بإيصال المعلومات الشرعية لهم. الشكر كذلك لجمعية دار البر على أيضا جهودها في نشر العلم وإقامة الدورات والملتقيات. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.